بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم
ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وصل إلى نتيجة مفادها أن الغنى بمفهومه الشرعي المستنبط مساو للغنى بمفهومه اللغوي والعرفي، وذكرنا بأن تقرير الشيخ لهذا المطلب يمر بعدة خطوات، وتم الكلام حول الخطوة الأولى وهي معالجة كلمات اللغويين الظاهرة في الأعمية. وأما الخطوة الثانية التي نحن بصددها والتي سلكها الشيخ، فهي استظهار المساواة من خلال كلمات بعض اللغويين ومن خلال كلمات أهل العرف. وقد استعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذه الخطوة تعريفين. أحد التعريفين تعريف لغوي، والتعريف الثاني تعريف عرفي، واستنتج من هذين التعريفين أو أراد أن يستنتج المساواة. أما التعريف الأول وهو التعريف اللغوي فهو تعريف الجوهري في الصحاح، حيث قال في مادة غين نون ألف مقصورة: والغناء بالكسر من السماع، أو الغناء بالكسر السماع. وقال أيضا: جارية مسمعة أي مغنية. فالجوهري في الصحاح اكتفى بتعريف الغناء بهذا التعريف، أن الغناء هو السماع. والشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المورد علق على كلام صاحب الصحاح بقوله: والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح، باعتبار هذا التعريف كان قد ذكره ضمن عرض الروايات، ضمن عرضه لرواية محمد بن أبي عباد. فبعد أن عرض التعاريف المذكورة التي عرضناها في الخطوة السابقة والتي كانت ظاهرة في أعمية المفهوم اللغوي، جاء بتعريف الصحاح وعبر عنه بهذا التعبير: والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح. هذا في هذا الموضع. ويأتي في موضع لاحق إن شاء الله تعالى قوله: ولقد أجاد في الصحاح. هنا قال والأحسن، ويأتي قوله ولقد أجاد. ولكن المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف في حاشيته على المكاسب قد تعقب الشيخ الأنصاري وعلق على كلامه بهذا التعليق، قال: لم أفهم ما الذي أعجبه من الصحاح حتى استحسنه أولا واستجوده أخيرا، مع أن السماع بنفسه مفهوم متشابه. فما هو وجه تجويده وما هو وجه تحسينه قياسا للتعاريف المتقدمة؟ فهو إن لم يكن مساويا لها فلا أقل، إن لم يكن عفوا أسوأ منها فلا أقل، هو مساو لها. فما هو وجه التحسين والتجويد؟ وهذا الذي ذكره المحقق الأيرواني ذكره بعض المعاصرين رحمه الله في كتابه إيصال الطالب، فقال: لا يخفى أن هذا التعريف لو لم يكن بأخفى فليس بأجلى، إذ مفهوم الغناء أوضح لدى العرف من مفهوم السماع. فما هو وجه تحسينه وتجويده؟ ولأجل أن يتضح مقصود الشيخ على الله مقامه، فها هنا عندنا مطلبان. المطلب الأول هو نوع تفسير الغناء بالسماع، أو نوع تعريف الغناء بالسماع، والظاهر أنه من تعريف اللفظ بالمرادف له. الظاهر أن هذا التعريف من تعريف اللفظ بالمرادف، ولنا على ذلك شواهد. الشاهد الأول: ما تقدم في رواية محمد بن أبي عباد من وصفه بأنه كان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ. ثم هو عندما سأل الإمام عليه السلام ماذا قال؟ سألت الرضا عليه السلام عن السماع. فيطلق السماع ويراد به الغناء، يطلق السماع يراد به الغناء. هذا شاهد. شاهد الثاني: عقد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، بعض العلماء يسميه إماتة علوم الدين، فصلا تحت عنوان كتاب آداب السماع والوجد، وكان الباب الأول منه تحت عنوان في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه. قال: اعلم أن السماع هو أول الأمر، ويثمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد، ويثمر الوجد تحريك الأطراف، إما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب، وإما موزونة فتسمى التصفيق والرقص. فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول، وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه، ثم نذكر الدليل على إباحته، ثم تعرض لبيان رأي الشافعي، رأي أبي حنيفة إلى آخره. هذا شاهد ثاني على أنهم يستخدمون كلمة السماع يريدون بها الغناء. شاهد الثاني: أسماء المؤلفات التي كتبت في الغناء، وهي كثيرة جدا، وقد استخدمت مفردة السماع في عناوينها، نظير الرد على من يحب السماع للقاضي الطبري، رسالة في ذم الشبابة والرقص والسماع لابن قدامة المقدسي، ومثل ذلك كثير، حتى في مؤلفات بعض أعلامنا أيضا، كما في الذريعة يوجد مؤلفان أو ثلاثة أيضا قد أخذ في عناوينها مفردة السماع. هذا أيضا شاهد بأن مفردة السماع تستخدم يراد بها الغناء. شاهد الرابع: تعريف اللغويين للسماع بالغناء، فكما عرفوا الغناء بالسماع عرفوا السماع بالغناء، ومنهم الخليل الفراهيدي في كتاب العين، بل نفس الجواهري في الصحاح، الجوهري عفوا في الصحاح، أيضا في الوقت الذي عرف الغناء بأنه سماع أيضا عرف السماع أنه غناء، ولذلك قال: جارية مسمعة مغنية. هذا شاهد رابع، وهذا لعله من أقوى الشواهد. الشاهد الخامس: كلمات العرب واستعمالاته، ومنها قولهم: السماع متعة الأسماع، وإدام المدام. إدام المدام يعني ماذا؟ الخمر. فالسماع متعة الأسماع وإدام المدام. ومنها قولهم: إن لي، وهذه الكلمة ينسبونها عليهم ما عليهم لعبد الله بن جعفر، ولم أرى أحدا من الهاشميين قد اتهم في مسألة الغناء اتهامات شنيعة جدا كعبد الله بن جعفر، فإنك إذا قرأت عما كتبوه عنه يتصور لك بأن عبد الله بن جعفر كان من أشد العرب اهتماما بمسألة الغناء، وكأنه لا يجاريه أحد أصلا. فهذه الكلمة هم ينسبونها له، وحاشا: إن لي عند السماع هزة، لو سئلت عندها لأعطي، ولو قاتلت لأبليت، حالة من الطرب والنشوة. فمن خلال مجموع هذه الشواهد ومثلها غيرها، نستظهر أن مفردة السماع مرادفة لمفردة الغناء، فإذا أطلقوها أرادوا منها الغناء. هذا مطلب. المطلب الآخر هو وجه تحسين الشيخ قدس الله نفسه لتفسير الغناء أو لتعريف الغناء بالسماع. لماذا استحسنه الشيخ واستجوده؟ خب مر علينا في علم المنطق أن تعريف اللفظ بالمرادف له محكوم بقانون عام منطقي، وهو أن يكون اللفظ المعرف أجلى من اللفظ المعرف، فإن هذا القانون قد التزموا به في سائر موارد التعريف، ومن جملة موارد التعريف التعريف بالمرادف. فحينما يعرف الغناء بالسماع يفترض أن السماع أجلى في الذهن العرفي من الغناء، أجلى في الذهن العرفي من الغناء، ولذلك عرف به. فإذا كان لفظ الغناء له عمومية تشمل مطلق الصوت مثلا، فإن لفظ السماع لا عمومية له، بل يختص بالصوت اللهوي بحسب مفهومه العرفي، يختص بالصوت اللهوي بحسب مفهومه العرفي. ومن هنا فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد اعتبر هذا التعريف أحسن من الكل، أحسن من الكل، لأنه ضيق الدائرة وحصرها في المفهوم المعين عرفا، في المفهوم المعين عرفا، وهو الصوت اللهوي. وهذا الذي نذكره ليس تبرعا، وإنما نستظهره من كلام الشيخ قدس الله نفسه، فإنه في عباراته اللاحقة توجد عنده هذه العبارة، قال: ولقد أجاد في الصحاح اللي قرأناها قبل شوي، حيث فسر الغناء بالسماع وهو المعروف عند أهل العرف. يعني السماع هو المعروف عند أهل العرف، معروف عند أهل العرف بأنه غناء، بأنه صوتية، بأنه كيفية صوتية معينة. ومن هنا يتضح وجه التأمل في كلام المحقق أي رواني على الله مقامه وتعقبه للشيخ قدس الله نفسه. إذن اتضح من خلال هذا التعريف أن الغناء بحسب مفهومه الشرعي مساو للغناء بحسب مفهومه اللغوي. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني التعريف العرفي، وهو تعريف مشهور الفقهاء. تعريف مشهور الفقهاء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هذا التعريف ذكر في أكثر المتون الفقهية ابتداءً بالشرائع للمحقق الحلي، مرورا بكتب العلامة قدس الله نفسه الزكية كالإرشاد، انتهاء بشرح اللمعة وغيره من الكتب. فإن أكثر تعريف اعتمد في كلمات الفقهاء هو هذا التعريف، مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. بعد أن عرض الشيخ تعريف الصحاح عقب عليه بقوله ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء. والمراد من الأقربية هنا ويقرب منه إما الأقربية في المضمون أو هي الأقربية في الأحسنية، كما أن تعريف الصحاح أحسن من الكل أيضا يقرب منه في الأحسنية ماذا؟ تعريف المشهور من الفقهاء. وكونه مقاربا له في الأحسنية يلازم أن يكون مقاربا له في المضمون، متلازمان أصلا. إن كان أقرب إليه في المضمون فهو أقرب منه إليه في الحسن والأحسنية، وإن كان أقرب إليه في الأحسنية هو أقرب إليه في المضمون، متلازمان لا ينفكان. فإذا هذا التعريف تعريف للغناء يقرب من التعريف اللغوي. ميزة هذا التعريف ما هي؟ أنه يؤكد أن الغناء بحسب الفهم العرفي صوت لهوي. لماذا؟ لأنه قد أخذ في هذا التعريف قيد الإطراب، مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. والمراد من المطرب ما يوجب الطرب، والمراد من الطرب الخفة التي تعتري الإنسان وتخرجه من الطور الطبيعي. وهذه الخفة التي تخرجه من الطور الطبيعي إما هي بسبب سرور وإما هي بسبب حزن، قد تحصل له خفة أيضا. إذن فالخفة الطرب يراد به الخفة، الخروج عن الطور الطبيعي، الحالة اللهوية. ولذلك قال العجاج في شعره لأحدهم: أطربا وأنت قنصري، والدهر بالإنسان دواري. يعني أتعتريك الخفة والخروج عن الطور الطبيعي وتلهو وأنت شيخ كبير. أطربا وأنت قنصري. إذن بهذا القيد وهو قيد الطرب الذي أخذ في تعريف الفقهاء تبين أن الغناء كيفية صوتية وهي كيفية لهوية. خب إن قلت إن المطلوب للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو إثبات المساواة بين المفهوم الشرعي المستنبط الذي انتهى إليه من خلال الأدلة وبين المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي. ونحن لو كنا والتعريف السابق فلا كلام عندنا، إذ أننا من خلال التعريف السابق توصلنا إلى ماذا؟ إلى المساواة. بين ماذا وماذا؟ بين المفهوم الشرعي المستنبط وبين المفهوم اللغوي. ولكن ها هنا التعريف تعريف للفقهاء، وهذا التعريف للفقهاء تعريف فقهي. فكيف يحاول الشيخ من خلاله أن يثبت المساواة بين ماذا؟ بين مفهوم الشرعي للغناء وبين المفهوم اللغوي والعرفي، ما علاقة ذلك؟ الجواب هو أن هذا التعريف وإن ورد في أكثر كلمات الفقهاء إلا أنه ليس تعريفا للفقهاء بما هم فقهاء، بل هو تعريف للفقهاء بما هم أهل العرف، بما هم عرفيون. وشاهد ذلك أنهم قد أخذوا في التعريف قيودا عرفية لم ترد في لسان الأدلة، نظير المد مد الصوت، نظير الترجيع، نظير الإطراب. فإن هذه المفردات الثلاث لم ترد في لسان شيء من الأدلة، والفقهاء قد أخذوها في تعريف الغناء، مما يعني أن هذا التعريف ليس تعريفا لهم بما هم فقهاء، وليس تعريفا لهم بما هم مستنبطون لمفهوم من لسان الأدلة، وإنما هو تعريف لهم بما هم عرفيون أهل عرف. فهذا التعريف الوارد في كلمات مشهور الفقهاء تعريف ماذا؟ عرفي. وإذا كان التعريف العرفي قد أخذ قيد اللهوية فيه من خلال قيد الإطراب، يعلم بأن المفهوم المستنبط الذي استنبطه الشيخ الأعظم مساو للمفهوم العرفي كما هو مساو للمفهوم اللغوي. صار معلوم. وعلى ضوء ذلك، يعني بعد أن انتهينا إلى المساواة بين المفهوم الشرعي والمفهوم اللغوي، وكذلك المساواة بين المفهوم الشرعي والمفهوم العرفي، على ضوء ذلك يتضح عندنا أمران. الأمر الأول هو أن بعض التعريفات التي عرفت الغناء بأنه مد الصوت، أو عرفت الغناء بأنه مد الصوت مع الترجيع فقط، يعلم أنها تعريفات لفظية، حالها حال ما تقدم. والتعريفات اللفظية إنما يراد بها الإشارة إلى ماذا؟ إلى المعين العرفي. يراد بها الإشارة إلى المعين العرفي على النحو الذي ذكرناه سابقا. لماذا نقول ذلك؟ لأن مد الصوت ولو اشتمل على الترجيع لا يوجب أن يكون الصوت صوتا لهويا، فلا يكون غناء، وبالتالي لا بد أن تحمل هذه التعاريف على التعاريف اللفظية. هذا أولا. ثانيا، إن قلت بأن بعض الفقهاء العظام كالعلامة على الله مقامه الشريف في القواعد قد اكتفى بأخذ قيد الترجيع في تعريف الغناء، فقال بأنه مد الصوت المشتمل على ماذا؟ على الترجيع، ولم يأخذ قيد الإطراب. قلنا بأنه وإن لم يأخذ قيد الإطراب في تعريفه، إلا أنه عندما أخذ قيد الترجيع أراد بالترجيع الترجيع المقتضي للإطراب وليس مطلق الترجيع، إذ أن مطلق الترجيع لا يوجب صيرورة الصوت لهويا. ثم استشهد الشيخ قدس الله نفسه الزكية لفهمه بما قاله شارح القواعد وهو المحقق كركي رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد، حيث قال: ليس مجرد مد الصوت محرما، وإن مالت إليه النفوس، وإلا يتورطوا الخطبة، ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب. فإذا تحصل عندنا من خلال هذه الخطوة، وهي الخطوة الثانية، أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قد نقح المساواة بين المفهوم الشرعي المستنبط الذي توصل إليه من خلال الأدلة، وبين المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح، ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء، من أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. قلنا ما عن الصحاح تعريف لغوي، وما عن مشهور الفقهاء تعريف عرفي. والطرب على ما في الصحاح خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور، وعن الأساس للزمخشري خفة لسرور أو هم. الفرق بين التعريفين أخذ في الأول قيد الشدة ولم يؤخذ في الثاني، وهذا القيد يعني قيد الإطراب هو المدخل للصوت في أفراد الله. وهو الذي أراده الشاعر بقوله: أطربا وأنت قنصري، أي شيخ كبير، وإلا فمجرد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير. خب، همس الشيخ الكبير له سرور وحزن، فلا يؤاخذ على ذلك، وإنما يؤاخذ على الخفة. وبالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب، أو ولو مع الترجيع، لا يوجب كونه لهوا ما لم يشتمل على ماذا؟ على الإطراب. ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإطراب، قال في جامع المقاصد في الشرح: ليس مجرد مد الصوت محرما، إلى آخره. ويأتي الكلام حول بقية المطلب، والحمد لله رب العالمين.